أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق الأصفهاني يرحمه الله للشيخ الأعظم في نظريته القائلة بأن الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية هي من الأمور المنتزعة أو من الأمور الانتزاعية التي انتزعت من الأحكام التكليفية، بمعنى أن التصرفات المختلفة بيعا وشراء وهبة وما إلى ذلك في الملك ينتزع منها ماذا؟ الملكية، والاستمتاع ينتزع منه الزوجية وهلم جرى. والقسم الآخر من الأحكام الوضعية هي الأحكام التي كامنة لها وجود حقيقي في ذوات الأشياء، ويكشف الشارع عنها، كالقذارة في النجس، فحكمه بالنجاسة كاشف عن قذارة ذلك النجس، والطهارة في الطاهر، حكمه بالطهارة كاشف عن نقاء ذلك الطاهر. وهلم جرى، بمعنى أن الشيخ الأعظم رأى أو يرى أن الأحكام الوضعية على قسمين: قسم منها يكشف عن حقيقته الشارع المقدس، والقسم الآخر ينتزع من خلال الحكم التكليفي. هذا ما يفهم من كلام الشيخ، وإن كان هناك فهم آخر لكلام الشيخ يقول إنه تردد في أن الحكم الوضعي هل هو انتزاعي أو أن الشارع كشف عنه، لكن لعل الأقرب إلى كلامه هو انقسام الحكم الوضعي إلى القسمين اللذين ذكرناهما كما تقدم، يعني قسم يكشف عنه الشارع وقسم ينتزع من الحكم التكليفي. وقلنا إن المحقق الأصفهاني يرحمه الله دلل على بطلان المسلك الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم، وقال هكذا: أن الحكم التكليفي ليس هو عين الحكم الوضعي، ولا أن الحكم التكليفي هو المنشأ للانتزاع، بل ولا يمكن القول بأن الحكم التكليفي هو المصحح للانتزاع. لماذا؟ قال: لأن الحكم التكليفي كإباحة التصرف في المال فارق بينه وبين الحكم الوضعي كالملكية والاستمتاع بالزوجة، يفرق عن الزوجية. ليش؟ يقول مثلا لو نظرنا إلى الملكية راح نجد أنها إما النسبة بين المالك والمملوك، أو الواجدية كما عبرنا، أو ماذا؟ السلطنة. كل هذه الأمور نجد أنها ماذا؟ تختلف في مفهومها عن ماذا؟ أي تختلف في مفهومها عن إباحة التصرف، يعني أن إباحة التصرف كحكم تكليفي يختلف عن الاحتواء ويختلف عن السلطنة. فإذا كان يختلف عنهما كيف يصبح ماذا؟ الحكم التكليفي هو عين الحكم الوضعي، لأننا إذا رأينا أنه يفرق عنه لا يمكن أن نقول إنه عينه، العينية تختلف عن ذلك. هذا كلام المحقق الإصفهاني يرحمه الله. أيضا أضاف هذا المحقق العلم بأننا لا يمكن أن نقول بأن الحكم التكليفي هو منشأ الانتزاع. لماذا لا يكون الحكم التكليفي منشأ الانتزاع الحكم الوضعي على رأي المحقق الإصفهاني يرحمه الله؟ يقول ذلك لسببين أو لأمرين. الأمر الأول أن لو كان الحكم التكليفي هو منشأ الانتزاع لا صح كما قلنا بالأمس أن نطلق على منشأ الانتزاع الفوقية للسطح، نطلق على السطح أنه فوق، بينما لا يصح أن نطلق المالك والمملوك أو الملك أو الملكية على نفس التصرفات. تصرفات شيء والمالك والمملوك كما في السقف شيء آخر. إذن ينبغي أن نلتفت إلى وجود هذا الفرق بنظر من؟ بنظر المحقق الإصفهاني يرحمه الله. وحتى يتضح كلامه ينبغي أن نأتي بعبارة لعلها أقرب إلى المطلب من شرحنا. قال هكذا: جميع الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية التي ننتزعها من كون شيئين أحدهما فوق الآخر، أو الزوجية، كل هذه الأمور لو كانت كذلك هذه نجد هناك شنو؟ حيثية، اسمها حيثية القبول أو القبول، تقوم بمكان موجود للمتحيث بهذه الحيثية. ولازم تحقق هذه الحيثية صحة حمل نفس الاسم المأخوذ من الأمر الانتزاعي. مثلا كما رأينا، نحن لماذا نطلق على السقف بأنه فوق؟ لأننا ننتزع الفوقية. طيب على الأرضية بأنها تحت، لأننا ننتزع التحتية. بالنسبة للملك لا يصح لنا أن نحمل عنوان المالك أو المملوك أو حتى الملك على شنو؟ على نفس التصرف، لأن التصرف ليس هو عين الملك أو عين المالك أو عين المملوك. التصرف شيء والمالك شيء آخر. ثم أيضا المحقق الإصفهاني يرحمه الله يقول قد يتوهم أو يدعى بأن بين الملكية وجواز التصرف ماذا؟ اتحاد، بمعنى أن جواز التصرف والملك لا يفرق بينهما العقلاء والعرف العقلائي، فمن يجوز له التصرف فهو المالك، ولهذا ننتزع الملكية من جواز التصرف. طبعا المحقق الأصفهاني يرد هذه الدعوة، يقول هذا خروج عن كون عنوان الملكية منتزعة من جواز التصرف إلى ادعاء أن جواز التصرف والملكية بينهما ماذا؟ اتحاد، والحال أن الأمر ليس كذلك، يعني أن أحدهما هو عين الآخر. أيضا يفيد المحقق الأصفهاني بأن ما قيل بالنسبة لتصرف الطفل في أمواله مع أنه مالك لا يتصرف، ما قيل في حل هذا الإشكال بأن هذا منتزع من تكليف تعليقي لا يرقى إلى الإجابة الحاسمة. لماذا لا يرقى إلى الإجابة الحاسمة؟ لأننا نعرف أن الملكية عندما تطلق تختلف، هذا يدلل على أن الملكية تغير جواز التصرف، لأن الشيء التعليقي يعني في الحقيقة المعلق على شيء لا وجود له بالفعل، فكيف صح إطلاق الملكية عليه مع عدم تحقق وجوده الفعلي؟ إن قلت بأن هذا ليس من الأمور الحقيقية، هو من الأمور الاعتبارية، وفرق بين الأمر الحقيقي والأمر الاعتباري، فبما أنه اعتباري ساغ وجاز انتزاع الملكية من الخطاب التعليقي، فالجواب بأن ما نتعقل أن يكون جواز التصرف للولي على هذا الطفل والملكية ماذا؟ تكون للطفل، يعني كأننا انتزعنا الملكية كمفهوم من غير المالك الحقيقي الذي لا يجوز له التصرف، لأن واضح بين الولي والمولى عليه اثنينية. أيضا يقول المحقق الأصفهاني عنده ماذا؟ كلام، يقول نعم، خلاصة هذا الكلام هو كالتالي: أننا لو نظرنا إلى الملكية التي ادعى الشيخ الأعظم يرحمه الله أنها منتزعة من جواز التصرفات، أو الزوجية أنها منتزعة من الاستمتاع بالزوجة، لرأينا أن هذه الأمور سوف ماذا؟ تصدق عند جميع الناس، يعني حتى غير المسلمين، غير أصحاب الأديان. ليش؟ لأن المصحح للانتزاع هو التصرفات والاستمتاعات، والحال أننا يعني عندما ننظر إلى أصحاب الملل والنحال لا نجد أنهم ينتزعون هذين المفهومين أو غيرهما من المفاهيم التي نطلق عليها أحكام وضعية من على هذا النسق الذي قال به الشيخ الأعظم يرحمه الله، يعني أنهم انتزعوا الملكية من التصرفات المطلقة أو الزوجية من الاستمتاعات. الأمر ليس كذلك، وهذا يكشف عن أن مسألة الملكية مجعولة بجعل مستقل خلافا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم. إن قلت بأن ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام يعني من الواضح أن الشيخ الأعظم لم يقل بهذا المبنى إلا لأجل أنه اعتمد على شيء، لعل ذلك الشيء هو في نظره الأساس لانتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية. فالجواب لأن الشيخ الأعظم لعله قاس هذين المفهومين أو قاس غيرهما من المفاهيم التي نطلق عليها أحكاما وضعية، قاسها على ماذا؟ على الشرطية كما قلنا، على السببية، على الجزئية. والحال أن بين هذه الأنحاء من الأحكام الوضعية وبين الملكية والزوجية فوارق وليس فارق فقط. ليش؟ لأن صحيح نطلق الحكم الوضعي على ماذا؟ على الجزء، نقول الجزئية أو على المانع، لكن الشرطية والمانعية والجزئية من الواضح أن لها منشأ انتزاع، لها تحقق، ولا يصح أن نقيس ما له منشأ انتزاع واقعي على الأمر الاعتباري الذي لا وجود له إلا في عالم الاعتبار فحسب. هذه هي خلاصة نظرية المحقق الأصفهاني في رده على الشيخ، بل ورناها بشكل مختصر لأهميتها. أيضا من الإشكالات التي تحتاج إلى تأمل وقد أوردت على الشيخ الأعظم يرحمه الله إشكال المحقق العراقي. خلاصة إشكال المحقق العراقي بأنه هناك تضاد وتنافي بين الأدلة الشرعية التي جعلت شنو؟ الزوجية والملكية من الأمور الاعتبارية، جعلتها شنو؟ موضوعات تعتريها، تطرأ عليها الأحكام التكليفية. مثلا لاحظوا قول الشارع لا يحل للمسلم أن يتصرف في مال أخيه المسلم، مضمون الحديث، إلا بطيبة نفسه. فهنا حلية التصرف معناها موضوعها الملك، يعني أنك لا يسوغ لك أن تتصرف في ملك أخيك إلا إذا طابت نفسه، يعني أحل لك التصرف. نلاحظ هنا أن الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف أضيف إلى الملكية، يعني يقول لك لا تتصرف في الملك إلا بطيبة نفس المالك. فهنا السؤال من لدن المحقق العراق، نسأل، يقول المحقق العراقي نسأل الشيخ الأعظم من أين انتزعت الملكية؟ هل انتزعت من خطاب سابق على قول الشارع لا يحل لك أن تتصرف، أو انتزعت من نفس هذا الخطاب حرمة التصرف؟ يقول بعد ما عندك شارة، ما عندك مندوحة، لا بد أن تقول إما أنها منتزعة من خطاب سابق أو من نفس هذا الخطاب الذي يحرم عليك التصرف. فإن قلت أنها انتزعت من خطاب سابق، يعني في الحقيقة توجه للمكلف خطابان، أحدهما شنو؟ يحقق الملكية، والآخر ماذا؟ يحقق التكليف في آن واحد، أي أو في الرتبة السابقة هذا الخطاب السابق أثبت الملكية، والخطاب اللاحق هو الذي ماذا؟ يعني أباح لك التصرف أو الحلية. فبعد ما عندنا غير هذين التصورين، يقول المحقق العراقي إذا قلت أنه نعم عندك تكليف في الرتبة السابقة وهو الذي يحقق الملكية، وتالي عندك خطاب بالحلية، ايش يلزم من هذا؟ يلزم اجتماع المثلين. أما إذا قلت من لا استفدنا الملكية من نفس هذا الخطاب، لا يحل للمرء المسلم أو لامرئ مسلم أن يتصرف في ملك المسلم الآخر إلا بطيبة نفسه، فمعنى ذلك أننا استفدنا الملكية بشكل متقدم على هذا الخطاب، لأنه يعني فش يلزم منه؟ يلزم استفادة الملكية بنحو متقدم قبل الخطاب، حتى يكون الخطاب قد ماذا؟ قد حرم التصرف، لأن الخطاب موضوعه الملكية. ومن الواضح هذا يلزم وجود الشيء قبل وجوده، اللي هو إشكال الدور، اللي هو يرجع إلى إشكال الجمع بين النقيضين. فيقول إن قلت بوجود خطاب سابق لزم اجتماع المثلين، وإن قلت الاستفادة من نفس الخطاب فيلزم ماذا؟ اجتماع النقيضين، يعني تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. شلون؟ لأننا استفدنا الملكية من نفس الخطاب المتأخر اللي هو لا يحل، هذا متأخر على الملك، فاستفدنا الملكية في رتبة سابقة حتى يعتريها هذا الخطاب، يطرأ عليها، تكون هي ماذا؟ الموضوع الذي طرأ عليه لا يحل. وهذا ايش يلزم من؟ يلزم أن تكون الملكية التي يفترض أن تكون متقدمة على حلية التصرف، يعني انتزعت من المتأخر، فيلزم أن تكون متقدمة ومتأخرة. ومن الواضح أنه جمع بين ماذا؟ جمع بين الوجود واللا وجود، لأن إذا فرضنا أنها موجودة يعني لها تقدم، غير موجودة لأنها منتزعة من الخطاب المتأخر فلا تتصف بالوجود، فكيف نجمع بين المتقابلين؟ يعني اللا وجود مع الوجود، هذا نفس إشكال الدور.
يقول من خلال هذا الإشكال يتبين لنا، يتبين أن ما قاله الشيخ الأعظم يرحمه الله ليس بسديد، وأن الملكية لا تنتزع من الخطابات التكليفية، بل تنتزع من خطاب مستقبل، تفهم ماذا؟ من خطابات مستقلة. يعني أن الشارع جعل لنا خطابا، قال أن الزوجية تتحقق إذا تحقق كذا وكذا وكذا، وجعل لنا خطابا آخر يستفاد منه الملكية وهل مجرى. وأيضا المحقق العراقي له إشكال آخر، هذا الإشكال حري بنا أن نتأمل فيه. يقول لو كانت الملكية من الأمور المنتزعة من خطاب الشارع لما كنا نجد الملكية إلا لدى المتشرعة وأصحاب الأديان، بينما نحن نجد أن الملكية هي ماذا؟ يعني من القوانين العقلائية لدى المتدينين وغير المتدينين. عموم الملكية يكشف عن أنها من الاعتبارات العقلائية المجعولة بالأصالة، وإما أن يكون الشارع قد جعلها على وفق ماذا؟ شرائط وقوانين، وإما أن يكون أنظاها باعتباره مثلا نظرية سيد العقلاء. فمن خلال هذين الوجهين يقول المحقق العراقي يتبين لنا أن ما أفاده الشيخ الأعظم من أن هذا القسم من الأحكام الوضعية ينتزع من الأحكام التكليفية غير تام، بل هذه الأحكام الوضعية مجعولة بالجعل الاستقلالي، وهي أحكام اعتبارية ترجع إلى اعتبارات العقلاء. طيب، إذن عرفنا الخلاصة المركزة للإشكالين اللذين قال بهما المحقق العراق، ولكننا نريد أن نسلط الضوء على الإشكال الأول اللي هو عمدة في الحقيقة إشكال المحقق العراقي، لأنه من الواضح أن الإشكال الثاني يمكن الإجابة عنه. بس الإشكال الأول أن الملكية إما أن تكون منتزعة من خطاب سابق فيلزم اجتماع المثلين، أو من نفس الخطاب المتأخر فيلزم يعني اجتماع النقيضين. احنا شو نقول له؟ نقول له لا، الملكية على فرض أنها منتزعة من خطاب سابق لا يلزم اجتماع المثلين، يعني الخطاب السابق مع الخطاب اللاحق. لا، ليش يعني تقول هذا؟ كلاهما حكمان تكليفيان، الأول ماذا؟ انتزعنا منه الملكية، والثاني انتزعنا منه التكليف. احنا ما نقول لك هكذا، يعني مو هذه نظرية الشيخ الأعظم يقول يوجد خطابان حتى تقول يلزم اجتماع المثلين، الخطاب السابق والخطاب اللاحق. لا، الشيخ الأعظم يقول بنفس الخطاب الواحد تزعنا الملكية، لما يقول لك لا يحل لك التصرف يعني أن هذا ليس بملكك، لما يقول لك يحل لك أنواع التصرفات يعني أن هذا ملك لك. فإذا كونك تقول إن للشيخ الأعظم إن الملكية لا يمكن تحقق أن تتحقق إلا بوجود خطاب سابق خلاف لما ذهب إليه الشيخ. الشيخ ما يقول نحتاج إلى خطابين حتى نقول ها هنا يلزم اجتماع المثلين، كلا، الشيخ يكتفي أو يقول بكفاية الخطاب الواحد لانتزاع الملكية. أما الشق الثاني وهو انتزاع الملكية من نفس الخطاب المتأخر اللي قال يلزم ماذا؟ تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، اللي هو اجتماع النقيضين في الحقيقة. فالشيخ الأعظم ما يعني هذا التصور من المحقق العراقي فيه شيء من الغرابة. الشيخ الأعظم شي يقول؟ يقول عندما أبيح لك التصرف في هذا المال خلاص يعني أصبح ملكا لك، قبل إباحة التصرف ليس بملك لك. مثلا لو قال من حجر على أرض ملكها، قبل التحجير ليست بملك لك. طبعا التحجير لا يوجب الملك وإنما يوجب حق الاختصاص، لكن لو فرضنا أن التحجير يوجب الملكية فش نقول؟ ما نقول بعد من أين جاءت هذه الملكية، هل هي من شيء ثاني غير التحجير أو من نفس التحجير؟ فإذا كانت من شيء ثاني لزم اجتماع المثلين، وإذا كانت من نفس التحجير لزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. هذا الإشكال يرد في كل التكاليف الشرعية. تأملوا معي، يعني أن ما أفاده المحقق العراقي يرحمه الله في الشق الأول قابل للمناقشة، وبنظرنا لا يرد لا إشكال اجتماع المثلين يعني ولا إشكال اجتماع النقيضين بتقدم المتأخر وتأخر المتقدم كلاهما. هذا إذا قلنا من الأمور العقلائية. مثلا شخص رفع اليد عن كتاب في مفازة في بر، فجئت أنت ووضعت يدك عليه فصرت تتصرف فيه، يقول لك هذا التصرف ينتزع منه الملكية، هذا التصرف نفسه انتزعنا منه الملكية. شخص مثلا رفع اليد عن أي شيء آخر، عن أرض، عن مزرعة، فجئت أنت ووضعت يدك عليها وتصرفت، نقول هذا التصرف ينتزع منه الملكية. مو نفترض أن الملكية لها تحقق ووجود مسبق على جواز التصرف حتى نقول أنها من أين، بما أنها كانت موضوع والتصرف انطبق على هذا الموضوع، فكيف انتزعت الملكية؟ هل من هذا التصرف اللاحق أو من أمر سابق؟ فإن كانت من أمر سابق لزم اجتماع المثلين، وإن كانت من التصرف اللاحق لزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. الأمر ليس كذلك، يعني يقول الشيخ الأعظم ما في ملكية في السابق، الملكية إنما انتزعت بهذا التصرف. والشيخ العراقي شو يقول؟ يقول لا، في ملكية سابق طرأت علي الأحكام، فإحنا نسأل أن هذه الأحكام منين، أو أن الملكية السابقة هذه اللي موجودة وقال لك لا يحل التصرف فيها، هل هي جاءت من نفس هذا الخطاب اللاحق أو من خطاب سابق؟ الشيخ ينكر وجود ملكية ويقول الملكية لا تتحقق إلا بنفس ماذا؟ جواز التصرفات. وأما قوله يرحمه الله المحقق العراقي لو كانت الملكية لا تستفاد إلا من لدن الأوامر الشرعية لما كانت هناك ملكية عقلائية، فنقول لا، الملكية احنا لما نقول إن الملكية تستفاد من أمر الشرعي يعني أمر المولى في الحقيقة، فهي خاضعة لقوانين المولوية. الأعم هذه المولوية من الشارع أو المقنن الإلهي أو الشارع أو المقنن الوضعي. هناك أحكام وضعية متعارفة لدى العقلاء ويعتبرون أن هذا القانون ماذا؟ له سلطة، له نفوذ على الجميع حتى على غير المتدينين. فالظاهر أن ما أفاده المحقق العراقي في شقي الإشكالين على الشيخ الأعظم يحتاج إلى مزيد من التأمل والمراجعة، ولكنني لا أرى ورود الإشكالين اللذين أوردهم المحقق العراقي على الشيخ الأعظم يرحمه الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.